الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كم كنت أسمع من والدي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار ورحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، كان يقول في الدورات لطلاب العلم الذين يأتون إليها ويفيدون، يقول: هنيئا لكم، أحييتم سنة السلف في طلب العلم، فهنيئا لكم، كتب الله أجركم وجعلني وإياكم من معلمي الناس الخير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ثم إنه من دواعي السرور أن أكون أول من أبدأ بهذه الدورة، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء لحسن ظنهم، ووفقني وإياهم لكل خير. المقدمة الثانية، وهي لأن هذه المادة مادة النحو، ألفية ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وهي متعلقة باللغة العربية، فنريد أن نعرف شيئا ولو يسيرا عن اهتمام السلف رحمهم الله باللغة العربية، وأقوال بعض أهل العلم، بل من ألفوا مؤلفات في هذا الباب، ليهتم الناس بهذا العلم المبارك، وخاصة علم النحو. وما أحوجنا جميعا أن نبذل أوقاتنا في تعلمه، لأنه بفضل من الله تبارك وتعالى إذا أتقنت هذا العلم المبارك، علم النحو، تتقن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، وتفهم كلام الله عز وجل، لأنه بلسان عربي مبين كما قال الله عز وجل، وقوله الحق. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران، نعمة من الله وغنيمة، حتى لا يقول قائل: أنا ما أستطيع القراءة وأنا لا أحسن القراءة. له أجران، لأنه يشق عليه القراءة، وهذا تحفيز. فما أحوجنا أيها المباركون إلى أن نتدبر كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك أقوال رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. تعتاد على اللغة يؤثر في ثلاثة أشياء كما ذكرها شيخ الإسلام: في العقل والخلق والدين، تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، تشبههم لأنهم كانوا يتحدثون العربية، باقي ما اختلطوا بالعجمة ولا دخلت عليهم، والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل، وعليكم السلام، تزيد العقل والدين والخلق. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتدبر. وردت آثار كثيرة تحث على تعلم علم النحو خاصة، لأن اللقاء في النحو في ألفية ابن مالك، وهي أبواب والله يحتاجها المختص أكثر من غيره، باب الحكاية، ويأتيك باب التأنيث، ويأتيك باب أبنية المصادر. هذه أبنية المصادر يبغى لها بروفيسور في يدرس النحو له 20 سنة، وناهي يعني يخارج معها، فهي أبواب تحتاج منا، لكن إن شاء الله تسهل بأمر الله تبارك وتعالى. قال: أورد منها الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وبوب عليها بقوله: الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية حتى تتحدث حديثا يفهمه عنك الناس، يعني لا تكون من أهل العجمة التي تشين صاحبها. أورد رحمه الله من الآثار، قال: هو أولا ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته، اللحن الغلط، يلحن يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا، أو ولذا رحم الله والدي رحمة الأبرار، واسمحوا لي إن استأثرت بهذه الكلمة لأني أسمع منه رحمه الله يقول: إذا لحن الخطيب انصرفت الوجوه عنه. خطيب الجمعة إذا كسر في اللغة العربية كثيرا الناس وخاصة المختص في اللغة ينصرف عنه، يقول: ليته تعلم النحو قبل أن يتعلم، يعني كذا، وإن كان يعني الكمال عزيز لكن يحاول الواحد منا جاهدا يحاول. وهذه تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، كما سمعنا في محاضرة البارحة، حفظ الله الشيخ علي الحدادي ونفع به. قال: فينبغي للمحدث أن يتقي، يبتعد عنه، أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد دراسة النحو ومطالعة علم العربية. انتهى كلامه. ومما أورده قال المغيرة ابن عبد الرحمن، جاء الدرداوي يعني عبد العزيز بن محمد إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا بينا، فقال له أبي: ويحك، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى، يعني قبل طلب الحديث تقيم اللسان، لأنه كما ذكر بعض السلف إذا من يلحن يأخذ عن من يلحن ومن يلحن يأخذ عن من يلحن، جاءنا الحديث بالفارسية يعني حتى بالعربية تذهب، فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر. يقول الشعبي رحمه الله: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه، يعني ما يستسيغه إلا من عنده داء بدون ملح، هكذا النحو. قال سالم بن قتيبة: كنت عند ابن هبيرة فجر الحديث حتى ذكر العربية فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل منها فيها، أو ما باله فضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله، يقرأه بلسان عربي مبين، انظروا الفضل. قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأمير وبر. فانظروا إلى نظرة هؤلاء إلى الذي يحسن اللغة والنحو والذي يقع في اللحن كثيرا. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدر في الوجه، يعني صاحب الجدري يرى، فالذي أيضا له سقطات ولحن كثير جلي غالب يكون يظهر في كلامه كثيرا، فما أحوجنا. لكن لا يعني ذلك أن يكون يعني لا يخطئ أو لا يلحن، لا، ليس الأمر كذلك، ولكن شيء عن شيء يفرق كما نقول في عاميتنا. قال الشافعي رحمه الله: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. هذا الشافعي رحمه الله، ما شاء الله، جزاك الله خير. من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم، يكون مفتاحا بفضل الله عز وجل فيفهم العلوم الأخرى. ولذا يقول الشاعر: يعجبني زي الفتى وجماله فيسقط من عيني ساعتي يلحن، يعني يسقط أحيانا من الأعين عندما يلحن، والمسألة تحتاج منا إلى نظر. ويقول الآخر: النحو يبسط من لسان الألكن، الألكن الذي في لسانه عجمة يعني لغة غير العربية، والمرء تعظمه إذا لم يلحن، يعني تعطيه مكانه، ما شاء الله فلان فصيح، فلان كذا، فلان. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، لحن الشريف يزيله عن قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين. حتى مهما كان من كذا وكذا، لكن إذا لحن كثيرا وخاصة عند من يعرف اللحن ويتذوق اللغة العربية، يقول: وترى الوضيع إذا تكلم معربا نال المهابة باللسان الألسني. حتى وإن كان يعني إلا أنه كان فصيحا في قوله ومقاله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح في البخاري: إن من البيان لسحرا، يعني يسحرك بكلامه يؤثر فيه. قال: ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقن، فاطلب هديت ولا تكن متأبيا، فالنحو زين العالم المتفنن، والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسن. فهذه مقدمة حتى نحاول جاهدين أن نقرأ في هذه الأبواب. والحمد لله الكتب متوفرة بفضل من الله تبارك وتعالى، وأيضا المواقع نحمد الله ونشكره، والشروحات ميسرة، هذا بأسلوب مبسط وهذا بأسلوب أرقى من ذلك وهذا بأسلوب أوسع، تجد بغيتك بأمر الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا، نأتي إلى باب الحكاية. هذا الباب باب نحتاجه في حديثنا حتى لا نحكم على الناس بأنهم أخطأوا في تعبيراتهم، لا بد أن تعرف هذا. فإذا قال قائل: قرأت سورة المؤمنون، أنت مباشرة تقول له: لا، المؤمنين، أخطأت، هو حكى حكاية. لأن هذه السورة اسمها المؤمنون، هكذا سميت، فهو يحكي حكاية فيقول: قرأت سورة المؤمنون. ولو قال المؤمنين لجاز، يجاز على، لكن لا تخطئ ولا تستعجل ولا تقول له أنت لا تفهم في النحو شيئا، اقرأ هذا الباب. وغير هذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الباب كثير. فأولا نأخذ تعريف الحكاية لغة: المماثلة والمشابهة. تقول: حاكيته، ماثلته وشابهته. واصطلاحا: إيراد اللفظ المسموع على هيئته دون تغيير. إيراد اللفظ المسموع على هيئته دون تغيير، وستأتينا إن شاء الله تفصيلات مع الأمثلة بأمر الله تبارك وتعالى. الحكاية نوعان: حكاية جمل وحكاية المفرد. حكاية الجمل نشبهها في زمننا هذا نسخ ولصق، تأخذ جملة كما هي تنسخها وتلصقها في مكان آخر، هذا أقرب مثال للتشبيه يعني يتقرب المعنى. تحكي شيئا تنقله كما هو، تقول: قرأت العلم نور، أنت قرأت هذه الجملة نقلت العلم نور مبتدأ وخبر، لكن لو جئت إلى التفصيل قرأت فعل وفاعل العلم نورا، يعني هذه الجملة موقعها تحكى حكاية. وسنأتي إلى أبيات عند العرب يقول ذو الرمة: سمعت الناس ينتجعون غيثا فقلت لصيدح انتجعي بلالا. سمعت الناس، هو حقه أن يقول الناس، لكن هو نقل أن الناس يقولون انتجعوا، فقال لناقته اذهبي إلى بلال هذا الممدوح. فعندما قال سمعت الناس ينتجعون غيثا هذا حكى حكاية، فسمعت واحد يقول مثلا مثل هذا لا تخطئه ولا تعنف حتى تنتظر وتتريث قليلا وتنظر هل له من مخرج، لأن النحو لله الحمد اللغة العربية واسعة واسعة، فهذا باب من أبوابها وهو باب الحكاية. يقول الآخر: وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعاري، ويرى المعار أحق بالرفع، ووجد تنصب مفعولين، فهنا حكى حكاية، حكى أنه سمع ووجد في الحياة أن أحق الخيل بالركض المعار، فهو حكاها حكاية، فهذا اسم باب الحكاية، فلا يستعجل أحدنا. وعندنا حكاية المفرد، وستأتي إن شاء الله تفصيلات بأمر الله تبارك وتعالى. وحكاية المفرد تحكى بأداة الاستفهام بأداتين من أدوات الاستفهام: أي ومن، يعني عندما تقول جاء رجل تقول له أي، يعني أي رجل تستفهم، وعندما تقول قال لك جاء رجل تقول من. وسيأتي التفصيل إن شاء الله بشروط ذكرها ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته. البدايات قد تكون صعبة، لكن مع الأمثلة إن شاء الله تتيسر الأمور بحول الله وقوته. أي هذه يحكى بها في الوقف والوصل، ولو أتينا بالأبيات يقول ابن مالك رحمه الله: احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، يعني أنها يستفهم بها ويسأل عنها وصلا ووقفا. ومعنى الكلام، معنى البيت، أن تأتي لمذكور، مذكور يعني ذكر في الجملة، يعني عندما تقول جاء رجل كلمة رجل مذكورة، يعني ليست ضميرا يعني مستترا، إنما هي مذكورة موجودة، هذا واحد. والثاني منكور يعني نكرة، وهو كلمة رجل. فلا يجوز تقول جاء الرجل فتقول أي الرجل، لماذا؟ لأنها معرفة. فلا بد من توفر الشرطين: أولا أن يذكر في الجملة، والثاني أن ينكر يكون نكرة. فإذا قلت جاء أو رأيت رجلا، رأيت إعرابها مختصرا فعل وفاعل، ورجلا مفعول به، فهنا تقول أيا. لماذا نصبت أيا؟ لأن كلمة رجلا منصوبة، فحكيت هذا على هذا، هذا باب الحكاية بأي. وإذا قلت مررت برجل تقول أي، لماذا؟ لأن كلمة رجل مجرورة. وإذا قلت جاء رجل بالرفع تقول أي، إذن تحكيها على الذي مر في الجملة، فإذا كان مرفوعا رفعت أي، وإذا كان منصوبا نصبت أيا تقول، وإذا كان مخفوضا مجرورا تقول أي بحسب الجملة. فهذه أي، فإذا قلت التقيت برجل تقول أي، فهنا الاستفهام بأي يحكى حكاية على الكلمة التي وردت في الجملة السابقة. وكما مر معنا الحكاية إيراد اللفظ المسموع على هيئته. نفرق بين الوقف والوصل في أي. إذا قلت جاء رجل فتقول أي، هذا هنا الوقف. وفي الوصل إذا قلت جاء رجل فتقول عند الوصل أي يا فتى، يعني أي رجل يا فتى تقصد، أي واحد منهم، فتقول أي يا فتى، هذا وصلا تصلها بما بعدها. وإذا قلت أي فقط فإنه الوقف. إذن أي يجوز وقفا وصلها أو وقفا ووصلا حكايتها. إذا قلت مررت بسارية، سارية مؤنث، فتقول أي، هذه بالإسكان بالوقف، وتقول أيتي، يعني أيتي سارية عند الوصل، أيتي يا فتى، فهنا وصلا ووقفا نفرق. فتقول أيضا في المثنى أقبل رجلان تقول أيان، وهذه قليلة ما نستخدمها، لذا يعني الله يعيننا جميعا، قليلة الاستخدام، وسيأتي غيرها إن شاء الله ما هو أقل وأقل في الاستخدام. فأقبل رجلان، عندنا رجلان مثنى وأيضا مذكر، فتقول أيان، فتكون مرفوعة مثلها. وتقول قابلت غلامين تقول أيين، هذه نادر نستخدمها لكن الله يعين، قلت لكم أيين. وإذا كان لمؤنث تقول فهمت مسألتين تقول أيتين، تسأل استوضح أيتين. وتقول حللت معضلات تقول أيات، يعني أيات منها، يعني من المعضلات هذه، فتستخدم معها في المثنى وفي جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، المفرد، وهكذا. هذا أي، واشترطنا لها أن تكون لمذكور في الجملة ولمنكر، وأنها تصلح حكايتها وصلا ووقفا. عندنا من، وإن شاء الله مع قليل كذا تتضح المسألة أكثر وأكثر بحوله. الحكاية بمن الاستفهامية، قال ابن مالك رحمه الله في البيت الذي يليه ووقفا احكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا. الحكاية بمن فقط في الوقف، يعني ليس هنالك وصل، يعني الحمد لله نصف المسألة ذهبت معنا، بقي الوقف فقط، يعني بعكس أي التي يحكى بها وصلا وقفا. قوله والنون حرك، نون من حرك مطلقا وأشبعا، الإشباع زيادة أحيانا تتولد منها حرف كما سيأتي. إذا قلت جاء رجل هذا نكرة، وأردت أن تستفهم بمن تقول من، وتقول من تهب واو، تضع واوا، وهذا يعني نادر كما قلت لكم الاستخدام. وإذا قلت رأيت رجلا تقول منا، تضع لها ألف لأن رجلا منصوبة، وتقول في المجرور مني مررت برجل. فهذه كلها استخدامات للعرب، تستخدمها العرب، ونحن لأن بعدنا فقط عن مثل هذه الأبواب أصبحنا لا نستخدمها ونراها غريبة. أما العرب كانت عندهم سليقة، يعني بدون ما يفكر في هذا. ثم البيت الذي يليه: وقل منان ومنين بعد لي إلفان بابنين وسكن تعدلي. وقل منان، هذا للمثنى، ومعنى الإلف الصديق القريب. فإذا أردت أن تستفهم عن رجلين فتقول منان، فتقول أقبل رجلان تقول منان، وهذا ما نستخدمه نحن، يعني نادرا، نادر الاستخدام. وإذا كان في موضع نصب أو جر وهو مثنى لأنه يجر وينصب بالياء تقول منين بدل الألف، تهب ياء في حالتي النصب والجر. أنا أدري أن بعضكم يعني يستثقل هذه المادة، لكن سامحونا لأنها مقررة. وقوله وسكن تعدلي، سكن النون، سكن النون في منان ومنين، اجعلها ساكنة. طيب، هنا الناظم رحمه الله ابن مالك قال: وقل مناني ومنين بعد لي. لماذا هو قال ونحن لا نقول؟ من يعرف الجواب يأخذ هذه التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية. لماذا قال ابن مالك قل مناني وهو يقول لنا سكن، سكن النون وهو يكسرها؟ كيف يباح له ولا يباح لنا؟ ها، من يقول؟ واحد حتى ها هيا جاء فيها الألف، فيها الفعلين، من يشارك؟ تفضل. أحسنت، الوزن الشعري حتى لا ينكسر بيته. أحسنت يا أبا عبد الرحمن، بارك الله. الوزن يا جماعة لابد، أحسنت يا أبا عبد، هذا وزن. لكن أنت لا، إذا تقول أقبل رجلان تقول منان فقط، اتفقنا على هذا. وهو للضرورة الشعرية للوزن، وزن البيت حتى لا يكسر بيته. طيب، ثم البيت الذي يليه: وقل لمن قال، وقل لمن قال أتت بنت منه. هذه منه، عندما تقول أقبلت بنت تقول منه، هذا تستفهم، من زائد الهاء حق التأنيث فتقول منه. والنون قبل المثنى مسكنة. إذا أردت أن تستفهم تقول منه أيضا بسكون النون، وأصلها منت، هذه تاء مربوطة للتأنيث، ولكن عندما تقف عليها تقف عليها بسكون. الشطر الذي يليه: والنون قبل المثنى مسكنة، يعني النون في حكايتها منتان، تكون بسكون النون في من، منتان. إذا تقول أقبلت امرأتان تقول منتان، أيوة، يعني من هما، فتقول منتان بإسكان النون. هذا قوله. والتاء قبل تاء المثنى، تاء المثنى مسكنة تكون ساكنة. ثم يليه قال: والفتح نزر. إذا قلت منتان بالفتح قليل جدا عند العرب، نزر بمعنى نادر وقليل. قال: والفتح نزر، وصل التاء والألف بمن بإثر ذاب نسوة كلف، أي قليل في اللغة فتح هذه النون فتقول منتان. في قوله وصل التاء والألف بمن بإثر ذاب بنسوة كلف، معنى كلف أي مولع، فتقول في النسوة منات، يعني أقبلت معلمات قول منات، من هن، فتقول منات، لأن الألف والتاء الذي يلحق المؤنث أو جمع المؤنث الثاني. ثم يأتي بعد ذلك وقل منون ومنين، خلونا نقف عليها بالسكون حتى، لأنه قال سكن، نقف، العرب تقول سكن تسلم، وهو في شعره يقول وقل منونا ومنينا مسكنا، أي أن تجعل لهم السكون، لهما السكون. إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، عندنا منون ومنين بالسكون، وحركتا في البيت قلنا للوزن، ليستقيم الوزن. فإذا أردت أن تستفهم عن قوم فقلت أقوم، تقول منون. ها؟ أي نعم، فطنا، أحسنت يا أبا خالد، مدام تكملت البيت بالله عطاء أبا خالد، ما شاء الله يا أبا خالد. فمنون لأنها مرفوعة، جاء قوم، حكينا هذا القوم الذي كان مرفوعا، أو هذه الكلمة التي كانت مرفوعة فأصبح منون مرفوعة، ولو كانت مجرورة يعني مخفوضة أو منصوبة لقلنا منين، كما في نفس المثال الذي مثل به، جاء قوم لقوم، لقوم مجرورة فنقول منين، إذا كانت تابعة لمن، لمنين تقول لقوم تقول منين. فقلت ها أعيد، إذا قلنا أقبل قوم تقول منون، وإذا قلت رأيت قوما تقول منين، ومررت بقوم تقول منين، كذا يعني ما تعامل به جمع المذكر السالم تعامل به من هنا، تضيف لها الواو في حالة تحكي مرفوعا، تضيف لها الياء إذا حكيت منصوبا أو مخفوضا. طبعا هذه من فقط في الوقف، إذا وصلت تقول من وترتاح من كل هذه الكلمات. فإذا قلت جاء قوم تقول من يا فتى، الآن وصلنا من بما بعدها فتقول من يا فتى، لكن إذا وقفت تقول منون. فإذا أردت أن تسلم وصل ملحا، هناك سكن تسلم، هنا وصل تسلم. يقول وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر نون في نظم عرف، يعني إذا أردت أن تصل كلمة المحكية بما بعدها يمتنع إشباع من أو تغييرها، ممنوع، هي على حالتها لا تتغير. فإذا قلت من هؤلاء، أنت تسأل أو تقول من الرجلان، يعني وصلت من مع الرجلان، فإنك لا تقول منان ولا تقول منين ولا تقول منون ولا، لماذا؟ لأنك وصلتها بالكلمة التي تليها، فلذا يقفى الباب يحتاج إليه. قول الناظم ونادر منون في نظم عرف، الآن شذ وندر أن يستخدم الشعراء في الوصل منون، وأتى ببيت ورد، قال الشاعر أتونا ريف قلت منون أنتم، المفروض يقول من أنتم، لماذا؟ لأنه وصل من بما بعدها، لكن إذا وقف فقال من يضيف لها الواو منون، لكن منون أنتم حقها أن يقول من أنتم، منون أنتم؟ فقالوا الجن قل تعموا ظلاما. الشاهد منون أنتم، الأصل من أنتم مبتدأ وخبر، بقي معنا إبراز المعاني لشرح وصية الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله، هذا تأليف الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. فيه سؤال وعليه هذه الجائزة أيها المباركة، من يعرب لنا من أنتم؟ يعني واحد جاءك وقال لك أنا فلان، قال يطرق الباب فقال من أنتم، سمع ضجة كبيرة قال من أنتم، فتحوا الباب قالوا له أعرف من أنتم. أحسن، مبتدأ وخبر، هذا إعراب. نعم تفضل. من مبتدأ وخبر، هذا مختصر جميل، ولك أن تقول خبر ومبتدأ، يجوز هذا ويجوز هذا، فمن تعربها مبتدأ وتعربها خبر مقدم، هذا إعراب وهذا إعراب، وكلاهما صحيح وارد عن العرب. جزاك الله خيرا، أحسن. لا نقول حرف، يعني إذا أردت أن تسلم فقل أداة، أداة استفهام. أي نعم، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، احنا أخذنا منه الاختصار مختصر. طيب، وأنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر، ولك أن تقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، وتقدير الكلام أنتم من، ومن تعود إلى الخبرية بعد ذلك كما هي. إذن هذا البيت الذي استشهد به على ما ندر استخدامه في ورود منون، مع أنها وصلت بما بعدها، أتونا ري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. عندنا شاهد في هذا وهو استخدامه منون مكان من، يعني حقه أن يقول من أنتم، لكن شد فاستخدمه هذا الشاعر، والقاعدة أنه إذا كان هناك لا يقاس عليه، لكن هؤلاء عرب، عرب لم يكونوا يعرفوا فاعل ولا مفعول ولا كذا، يتحدثون بالعربية، فيستشهد، يعني لو واحد منا قال منون أنتم يكون له أصل، قد قالها شاعر من الشعراء ممن يستشهد بكلامهم، يستشهد بكلامهم. الشيء الثاني أنه حرك النون، شذ أنه حرك النون في منون، ونحن قلنا إذا يقول منون بالسكون، منان منين كلها بالسكون. ما أدري الشيخ يحيى جاء ولا درس السيرة الآن، ها باقي عشر، الحمد لله عشر باقي. طيب، بقي معنا البيت الأخير، والعلم حكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترا. أولا نريد الجوائز، انتهت والله، نأتي بكتب أخرى إن شاء الله فيما بعد تكون في الله. من يعرف لنا العلم، لأنه الآن يتحدث عن العلم، أول كان نكرة، ها ما هو العلم؟ اسم معرف بأل، يعني هذه قريبة الحمد لله، ما شاء الله بارك الله. مكة صامتة، هذه بلد مكان مدينة، ومحمد وزيد وهكذا، والشجر وأكرمكم الله الحيوانات وكذا، هذا العلم يطلق على مسمى معين، هذا العلم. أما الذي فيه أل هذا نسميه المحلى بأل من أنواع المعارف. من يعطينا أنواع المعارف؟ أنواع المعارف خمسة وواحد زائد، يعني يزيد يضيف على هذه الخمسة، هذا
ها تفضل يا أبا. الأسماء لا لا ليس العطف هو المعطوف. هيا الأسماء يلا مشي لما يمكن الثاني. ها البلدان هذا تعريف العلم انتهينا منه. أبدأ أسماء الإشارة الضمائر. ها الضمائر الأسماء الموصولة. هيا أبا عبد الرحمن المحلى بأل العلم العلم باقي واحد ثالث. لا انتهينا من أسماء الإشارة. نقول أي كلمة أضيفت إلى هذه الخمسة أي كلمة أي مثلا كتاب نكرة. إذا قلت كتاب هذا خلاص أصبحت معرفة. إذا قلت كتابه أضفت هذا الضمير أصبحت معرفة وهكذا. كتاب الذي زارني أصبحت معرفة وهكذا. ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة المعارف. ها نعم أي نعم هذه نعم للتأنيث. طيب هنا يقول رحمه الله عرفنا العلم. ها هو يتحدث عن العلم. عندنا قوله رحمه الله والعلم احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. لما انتهى من أبياته السابقة عن المذكور المنكور مذكور موجود ومنكور نكرة تحدث الآن عن العلم وهو من أنواع المعارف. إذن يجوز أن يحكى العلم بشرط وذكر بعض أهل العلم غير هذا الشرط أن يعري كما قال من عاطف ما يكون قبله حرف عطف وسيأتي الآن بالأمثلة. ومعنى عري يعني لم يسبقه حرف عاطف. من يعطينا حروف العطف هذه خلونا ننقل إلى نبغى تفضل إيش الواو وأو ثم والفاء باقي فيه ترى ها هو قالها الفاء الحمد لله حرف جر بل أحسن ولكن المهم يعني نعود لها. طيب فعندما تقول أتى زيد كلمة زيد علم يعني يدل على شخص اسمه زيد فتقول من زيد من زيد. وعندما تقول يعني من زيد كما مر معنا إعرابها مبتدا وخبر أو خبر ومبتدا. إذا قلت رأيت زيدا تقول من زيدا تحكيها حكاية. مررت بزيد تقول من زيد تحكيها حكاية. ولا الأصل أن تقول من زيد مبتدا وخبر لكن على الحكاية. وسيأتينا الإعراب إن شاء الله تبارك وتعالى كيف نعربها. لأنه عندنا مثلا كتابي كتاب مضاف والياء ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة مجرور. هنا الكتابي أين هذه الضمة مثلا تقول كتابي نظيف كتاب مبتدا مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة هنا بالحكاية. سيأتينا إن شاء الله في الإعراب. فعندما تقول شاهدت زيدا وتقول مررت بزيد كلها. لكن إن سبقت بحرف عطف إذا قلت ومن زيد لا يجوز لك أن تقول ومن زيد ومن زيدا كلها في الرفع والنصب والجر تقول ومن زيد فقط. السبب سبقت بعاطف قبلها حرف عطف فهذا مما استثناه ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته. إذن هذا باب الحكاية نقرأ فيه قدر الإمكان ونستخدمه ونتروى في الحكم على القائل. يعني قد تقول مثلا تقول واحد وهو يتحدث معك يقول والله قرأت سورة المنافقون. عندنا ثلاث سور في القرآن تحكى حكاية قد ذكرنا المؤمنون المنافقون باقي واحدة من يعني الكافرون بارك الله ما شاء الله هذه الثلاث تحكى حكاية وإذا قلت جاز لك لو قلت قرأت سورة المنافقين جاز لك ذلك لأنه مضاف مضاف إليه مجرور لكن عندما تقول قرأت سورة المنافقون تعالوا إلى الإعراب من يعرب لنا الشيخ أجاب بصنع جاء الشيخ أيوة أيوة جاء الشيخ وأنا أبغاهم يعربون حتى يصل إلى أيوة قرأ فعل فاعل أنا عنك وسورة مفعول به هذا اختصارا شديدا باقي نبغى المنافقون هذا الشيخ جاء مضاف إليه مجرور وكيف فيه واو أحسنت على الحكاية الله يجزاه خير نفدت الكتب ولا أعطيتك كتابين بدل واحد ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء هذا الشيخ معكم تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كم كنت أسمع من والدي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار ورحم موتانا وموت المسلمين أجمعين كان يقول في الدورات لطلاب العلم الذين يأتون إليها ويفيدون يقول هنيئا لكم أحييتم سنة السلف في طلب العلم فهنيئا لكم كتب الله أجركم وجعلني وإياكم من معلمي الناس الخير وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين ثم إنه من دواعي السرور أن أكون أول من أبدأ بهذه الدورة جزى الله القائمين عليها خير الجزاء لحسن ظنهم ووفقني وإياهم لكل خير المقدمة الثانية وهي لأن هذه المادة مادة النحو ألفية بن مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار وهي متعلقة باللغة العربية فنريد أن نعرف شيئا ولو يسيرا عن اهتمام السلف رحمهم الله باللغة العربية وأقوال بعض أهل العلم بل من ألفوا مؤلفات في هذا الباب ليهتم الناس بهذا العلم المبارك وخاصة علم النحو وما أحوجنا جميعا أن نبذل أوقاتنا في تعلمه لأنه بفضل من الله تبارك وتعالى إذا أتقنت هذا العلم المبارك علم النحو تتقن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وتفهم كلام الله عز وجل لأنه بلسان عربي مبين كما قال الله عز وجل وقوله الحق ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران نعمة من الله وغنيمة حتى لا يقول قائل أنا ما أستطيع القراءة وأنا لا أحسن القراءة له أجران لأنه يشق عليه القراءة وهذا تحفيز ف فما أحوجنا أيها المباركون إلى أن نتدبر كلام الله تبارك وتعالى وكذلك أقوال رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. تعتاد على اللغة يؤثر في ثلاثة أشياء كما ذكرها شيخ الإسلام: في العقل والخلق والدين، تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، تشبههم لأنهم كانوا يتحدثون العربية، باقي ما اختلطوا بالعجمة ولا دخلت عليهم، والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل، وعليكم السلام، تزيد العقل والدين والخلق. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتدبر. وردت آثار كثيرة تحث على تعلم علم النحو خاصة، لأن اللقاء في النحو في ألفية ابن مالك، وهي أبواب والله يحتاجها المختص أكثر من غيره، باب الحكاية، ويأتيك باب التأنيث، ويأتيك باب أبنية المصادر. هذه أبنية المصادر يبغى لها بروفيسور في يدرس النحو له 20 سنة وناهي يعني يخارج معها، فهي أبواب تحتاج منا، لكن إن شاء الله تسهل بأمر الله تبارك وتعالى. قال: أورد منها الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وبوب عليها بقوله: الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية حتى تتحدث حديثا يفهمه عنك الناس، يعني لا تكون من أهل العجمة التي تشين صاحبها. أورد رحمه الله من الآثار، قال: هو أولا ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته، اللحن الغلط، يلحن يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا، أو ولذا رحم الله والدي رحمة الأبرار، واسمحوا لي إن استأثرت بهذه الكلمة لأني أسمع منه رحمه الله، يقول: إذا لحن الخطيب انصرفت الوجوه عنه. خطيب الجمعة إذا كسر في اللغة العربية كثيرا الناس وخاصة المختص في اللغة ينصرف عنه، يقول: ليته تعلم النحو قبل أن يتعلم، يعني كذا، وإن كان يعني الكمال عزيز لكن يحاول الواحد منا جاهدا يحاول. وهذه تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، كما سمعنا في محاضرة البارحة، حفظ الله الشيخ علي الحدادي ونفع به. قال: فينبغي للمحدث أن يتقي، يبتعد عنه، أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد دراسة النحو ومطالعة علم العربية. انتهى كلامه. ومما أورده قال المغيرة ابن عبد الرحمن: جاء الدرداوي، يعني عبد العزيز بن محمد، إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا بينا، فقال له أبي: ويحك، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى، يعني قبل طلب الحديث تقيم اللسان، لأنه كما ذكر بعض السلف إذا من يلحن يأخذ عن من يلحن، ومن يلحن يأخذ عن من يلحن، جاءنا الحديث بالفارسية، يعني حتى بالعربية تذهب. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر. يقول الشعبي رحمه الله: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه، يعني ما يستسيغه إلا من عنده داء، بدون ملح هكذا النحو. قال سالم بن قتيبة: كنت عند ابن هبيرة فجرى الحديث حتى ذكر العربية، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل منها فيها أو ما باله فضل فيها؟ قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله، يقرأه بلسان عربي مبين، انظروا الفضل. قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال قلت صدق الأمير وبر. فانظروا إلى نظرة هؤلاء إلى الذي يحسن اللغة والنحو والذي يقع في اللحن كثيرا. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدر في الوجه، يعني صاحب الجدر يرى. فالذي أيضا له سقطات ولحن كثير جلي غالب يكون يظهر في كلامه كثيرا، فما أحوجنا. لكن لا يعني ذلك أن يكون يعني لا يخطئ أو لا يلحن، لا، ليس الأمر كذلك، ولكن شيء عن شيء يفرق كما نقول في عاميتنا. قال الشافعي رحمه الله: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. هذا الشافعي رحمه الله، ما شاء الله جزاك الله خير. من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم، يكون مفتاحا بفضل الله عز وجل فيفهم العلوم الأخرى. ولذا يقول الشاعر: يعجبني زي الفتى وجماله فيسقط من عيني ساعة يلحن، يعني يسقط أحيانا من الأعين عندما يلحن، والمسألة تحتاج منا إلى نظر. ويقول الآخر: النحو يبسط من لسان الألكن، الألكن الذي في لسانه عجمة يعني لغة غير العربية، والمرء تعظمه إذا لم يلحن، يعني تعطيه مكانه، ما شاء الله فلان فصيح، فلان كذا، فلان. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، لحن الشريف يزيله عن قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين. حتى مهما كان من كذا وكذا، لكن إذا لحن كثيرا وخاصة عند من يعرف اللحن ويتذوق اللغة العربية. يقول: وترى الوضيع إذا تكلم معربا نال المهابة باللسان الألسني. حتى وإن كان يعني إلا أنه كان فصيحا في قوله ومقاله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح في البخاري: إن من البيان لسحرا، يعني يسحرك بكلامه يؤثر فيه. قال: ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقني، فاطلب هديت ولا تكن متأبيا، فالنحو زين العالم المتفنن، والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسن. فهذه مقدمة حتى نحاول جاهدين أن نقرأ في هذه الأبواب. والحمد لله الكتب متوفرة بفضل من الله تبارك وتعالى، وأيضا المواقع نحمد الله ونشكره، والشروحات ميسرة، هذا بأسلوب مبسط وهذا بأسلوب أرقى من ذلك وهذا بأسلوب أوسع، تجد بغيتك بأمر الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا. نأتي إلى باب الحكاية. هذا الباب باب نحتاجه في حديثنا حتى لا نحكم على الناس بأنهم أخطأوا في تعبيراتهم، لابد أن تعرف هذا. فإذا قال قائل: قرأت سورة المؤمنون، أنت مباشرة تقول له: لا، المؤمنين، أخطأت، هو حكى حكاية. لأن هذه السورة اسمها المؤمنون، هكذا سميت، فهو يحكي حكاية، فيقول: قرأت سورة المؤمنون. ولو قال المؤمنين لجاز، يجاز على، لكن لا تخطئ ولا تستعجل ولا تقول له أنت لا تفهم في النحو شيئا، اقرأ هذا الباب. وغير هذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الباب كثير. فيا أولا نأخذ تعريف الحكاية لغة: المماثلة والمشابهة. تقول حاكيته، ماثلته وشابهته. واصطلاحا إيراد اللفظ المسموع على هيئته دون تغيير، إيراد اللفظ المسموع على هيئته دون تغيير، وستأتينا إن شاء الله تفصيلات مع الأمثلة بأمر الله تبارك وتعالى. الحكاية نوعان: حكاية جمل وحكاية المفرد. حكاية الجمل نشبهها في زمننا هذا نسخ ولصق، تأخذ جملة كما هي تنسخها وتلصقها في مكان آخر، هذا أقرب مثال للتشبيه يعني يتقرب المعنى. تحكي شيئا تنقله كما هو، تقول قرأت العلم نور، أنت قرأت هذه الجملة نقلت العلم نور مبتدا وخبر، لكن لو جئت إلى التفصيل قرأت فعل وفاعل العلم نورا، يعني هذه الجملة موقعها تحكى حكاية. وسنأتي إلى أبيات عند العرب يقول ذو الرمة: سمعت الناس ينتجعون غيثا فقلت لصيدح انتجعي بلالا. سمعت الناس، هو حقه أن يقول الناس، لكن هو نقل أن الناس يقولون انتجعوا، فقال لناقته اذهبي إلى بلال هذا الممدوح. فعندما قال سمعت الناس ينتجعون غيثا هذا حكى حكاية، فسمعت واحد يقول مثلا مثل هذا، لا تخطئه ولا تعنف حتى تنتظر وتتريث قليلا وتنظر هل له من مخرج، لأن النحو لله الحمد اللغة العربية واسعة واسعة، فهذا باب من أبوابها وهو باب الحكاية. يقول الآخر: وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركب المعاري. ويرى المعار أحق بالرفع، ووجد تنصب مفعولين، فهنا حكى حكاية، حكى أنه سمع ووجد في الحياة أن أحق الخيل بالركب المعار، فهو حكاها حكاية، فهذا اسم باب الحكاية، فلا يستعجل أحدنا. وعندنا حكاية المفرد، وستأتي إن شاء الله تفصيلات بأمر الله تبارك وتعالى. وحكاية المفرد تحكى بأداة الاستفهام، بأداتين من أدوات الاستفهام: أي ومن. يعني عندما تقول جاء رجل تقول له أي، يعني أي رجل، تستفهم. وعندما تقول قال لك جاء رجل تقول من، وسيأتي التفصيل إن شاء الله بشروط ذكرها ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته. البدايات قد تكون صعبة، لكن مع الأمثلة إن شاء الله تتيسر الأمور بحول الله وقوته. أي هذه يحكى بها في الوقف والوصل. ولو أتينا بالأبيات، يقول ابن مالك رحمه الله: احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، يعني أنها يستفهم بها ويسأل عنها وصلا ووقفا. ومعنى الكلام معنى البيت أن تأتي لمذكور، مذكور يعني ذكر في الجملة، يعني عندما تقول جاء رجل كلمة رجل مذكورة، يعني ليست ضميرا يعني مستترا، إنما هي مذكورة موجودة، هذا واحد. والثاني منكور يعني نكرة، وهو كلمة رجل. فلا يجوز تقول جاء الرجل فتقول أي الرجل، لماذا؟ لأنها معرفة. فلا بد من توفر الشرطين، أولا أن يذكر في الجملة، والثاني أن ينكر يكون نكرة. فإذا قلت جاء أو رأيت رجلا، رأيت إعرابها مختصرا فعل وفاعل، ورجلا مفعول به، فهنا تقول أيا. لماذا نصبت أيا؟ لأن كلمة رجلا منصوبة، فحكيت هذا على هذا، هذا باب الحكاية بأي. وإذا قلت مررت برجل تقول أي، لماذا؟ لأن كلمة رجل مجرورة. وإذا قلت جاء رجل بالرفع تقول أي، إذن تحكيها على الذي مر في الجملة، فإذا كان مرفوعا رفعت أي، وإذا كان منصوبا نصبت أيا تقول، وإذا كان مخفوضا مجرورا تقول أي بحسب الجملة. فهذه أي. فإذا قلت التقيت برجل تقول أي، فهنا الاستفهام بأي يحكى حكاية على الكلمة التي وردت في الجملة السابقة. وكما مر معنا الحكاية إيراد اللفظ المسموع على هيئته. نفرق بين الوقف والوصل في أي. إذا قلت جاء رجل فتقول أي، هذا هنا الوقف. وفي الوصل إذا قلت جاء رجل فتقول عند الوصل أي يا فتى، يعني أي رجل يا فتى تقصد، أي واحد منهم، فتقول أي يا فتى، هذا وصلا تصلها بما بعدها. وإذا قلت أي فقط فإنه الوقف. إذن أي يجوز وقفا وصلها أو وقفا ووصلا حكايتها. إذا قلت مررت بسارية، سارية مؤنث، فتقول أية، هذه بالإسكان بالوقف، وتقول أيتي، يعني أيتي سارية عند الوصل، أيتي يا فتى، فهنا وصلا ووقفا نفرق. فتقول أيضا في المثنى أقبل رجلان تقول أيان، وهذه قليلة ما نستخدمها، لذا يعني الله يعيننا جميعا، قليلة الاستخدام، وسيأتي غيرها إن شاء الله ما هو أقل وأقل في الاستخدام. فأقبل رجلان، عندنا رجلان مثنى وأيضا مذكر، فتقول أيان، فتكون مرفوعة مثلها. وتقول قابلت غلامين تقول أيين، هذه نادر نستخدمها لكن الله يعين، قلت لكم أيين. وإذا كان لمؤنث تقول فهمت مسألتين تقول أيتين، تسأل تستوضح أيتين. وتقول حللت معضلات تقول أيات، يعني أيات منها، يعني من المعضلات هذه، فتستخدم معها في المثنى وفي جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، المفرد، وهكذا. هذا أي. واشترطنا لها أن تكون لمذكور في الجملة ولمنكر، وأنها تصلح حكايتها وصلا ووقفا. عندنا من، وإن شاء الله مع قليل كذا تتضح المسألة أكثر وأكثر بحول الله. الحكاية بمن الاستفهامية. قال ابن مالك رحمه الله في البيت الذي يليه: ووقفا احكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا. الحكاية بمن فقط في الوقف، يعني ليس هنالك وصل، يعني الحمد لله نصف المسألة ذهبت، معنا بقي الوقف فقط، يعني بعكس أي التي يحكى بها وصلا وقفا. قوله والنون حرك، نون من حرك مطلقا وأشبعا. الإشباع زيادة أحيانا تتولد منها حرف كما سيأتي. إذا قلت جاء رجل، هذا نكرة، وأردت أن تستفهم بمن تقول من، وتقول من تهب واو، تضع واوا، وهذا يعني نادر كما قلت لكم الاستخدام. وإذا قلت رأيت رجلا تقول منا، تضع لها ألف لأن رجلا منصوبة، وتقول في المجرور مني، مررت برجل. فهذه كلها استخدامات للعرب تستخدمها العرب، ونحن لأن بعدنا فقط عن مثل هذه الأبواب أصبحنا لا نستخدمها ونراها غريبة. أما العرب كانت عندهم سليقة، يعني بما يفكر في هذا. ثم البيت الذي يليه: وقل منان ومنين بعد لي إلفان بابنين وسكن تعدلي. وقل منان، هذا للمثنى، ومعنى الإلف الصديق القريب. فإذا أردت أن تستفهم عن رجلين فتقول منان، فتقول أقبل رجلان تقول منان، وهذا ما نستخدمه نحن، يعني نادرا، نادر الاستخدام. وإذا كان في موضع نصب أو جر وهو مثنى لأنه يجر وينصب بالياء تقول منين بدل الألف، تهب ياء في حالتي النصب والجر. أنا أدري أن بعضكم يعني يستثقل هذه المادة، لكن سامحونا لأنها مقررة. وقوله وسكن تعدلي، سكن النون، سكن النون في منان ومنين، اجعلها ساكنة. طيب هنا الناظم رحمه الله ابن مالك قال وقل مناني ومنيني بعد لي، لماذا هو قال ونحن لا نقول؟ من يعرف الجواب يأخذ هذه التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية. لماذا قال ابن مالك قل مناني وهو يقول لنا سكن، سكن النون وهو يكسرها؟ كيف يباح له ولا يباح لنا؟ ها، من يقول؟ واحد حتى ها هيا، جاء فيها الألف، فيها الفعلين، من يشارك؟ تفضل. أحسنت، الوزن الشعري حتى لا ينكسر بيته. أحسنت يا أبا عبد الرحمن، بارك الله. الوزن يا جماعة لابد، أحسنت يا أبا عبد الرحمن، هذا وزن. لكن أنت لا، إذا تقول أقبل رجلان تقول منان فقط، اتفقنا على هذا. وهو للضرورة الشعرية للوزن، وزن البيت حتى لا يكسر بيته. طيب ثم البيت الذي يليه: وقل لمن قال وقل لمن قال أتت بنت منة، هذه منة، عندما تقول أقبلت بنت تقول منة، هذا تستفهم، من زائد الهاء حق التأنيث فتقول منة، والنون قبلة المثنى مسكنة، إذا أردت أن تستفهم تقول من أيضا بسكون النون، وأصلها منت، هذه تاء مربوطة للتأنيث، ولكن عندما تقف عليها تقف عليها بسكون. الشطر الذي يليه والنون قبلة المثنى مسكنة، يعني النون في حكايتها منتان، تكون بسكون النون في من، منتان، إذا تقول أقبلت امرأتان تقول منتان، أيوة، يعني من هما، فتقول منتان بإسكان النون، هذا قوله. والتاء قبل تاء المثنى، تاء المثنى مسكنة تكون ساكنة. ثم يليه قال والفتح نزع، إذا قلت منتان بالفتح قليل جدا عند العرب، نزر بمعنى نادر وقليل. قال والفتح نزر، وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، أي قليل في اللغة فتح هذه النون فتقول منتان. في قوله وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، معنى كلف أي مولع، فتقول في النسوة منات، يعني أقبلت معلمات قول منات، من هن، فتقول منات، لأن الألف والتاء الذي يلحق المؤنث أو جمع المؤنث الثاني. ثم يأتي بعد ذلك وقل منون ومنين، خلونا نقف عليها بالسكون حتى، لأنه قال سكن، نقف، العرب تقول سكن تسلم، وهو في شعره يقول وقل منون ومنين مسكنا، أي أن تجعل لهم السكون، لهما السكون. إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، عندنا منون ومنين بالسكون، وحركتا في البيت قلنا للوزن ليستقيم الوزن. فإذا أردت أن تستفهم عن قوم فقلت أقوم تقول منون، ها؟ أي نعم فطنا، أحسنت يا أبا خالد، مدام تكملت البيت بالله أعطى أبا خالد، ما شاء الله يا أبا خالد. فمنون لأنها مرفوعة، جاء قوم، حكينا هذا القوم الذي كان مرفوعا، أو هذه الكلمة التي كانت مرفوعة فأصبح منون مرفوعة، ولو كانت مجرورة يعني مخفوضة أو منصوبة لقلنا منين، كما في نفس المثال الذي مثل به، جاء قوم لقوم، لقوم مجرورة فنقول منين، إذا كانت تابعة لمن، لمنين تقول لقوم تقول منين. فقلت ها أعيد، إذا قلنا أقبل قوم تقول منون، وإذا قلت رأيت قوما تقول منين، ومررت بقوم تقول منين، كذا يعني ما تعامل به جمع المذكر السالم تعامل به من هنا، تضيف لها الواو في حالة تحكي مرفوعا، تضيف لها الياء إذا حكيت منصوبا أو مخفوضا. طبعا هذه من فقط في الوقف، إذا وصلت تقول من وترتاح من كل هذه الكلمات. فإذا قلت جاء قوم تقول من يا فتى، الآن وصلنا من بما بعدها فتقول من يا فتى، لكن إذا وقفت تقول منون. فإذا أردت أن تسلم وصل ملحا، هناك سكن تسلم، هنا وصل تسلم. يقول: وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر نون في نظم عرب. يعني إذا أردت أن تصل كلمة المحكية بما بعدها يمتنع إشباع من أو تغييرها، ممنوع، هي على حالتها لا تتغير. فإذا قلت من هؤلاء أنت تسأل أو تقول من الرجلان، يعني وصلت من مع الرجلان، فإنك لا تقول منان ولا تقول منين ولا تقول منون ولا. لماذا؟ لأنك وصلتها بالكلمة التي تليها. فلذا يقفل الباب يحتاج إليه. قول الناظم: ونادر منون في نظم عرف. الآن شذ وندر أن يستخدم الشعراء في الوصل منون، وأتى ببيت ورد قال الشاعر: أتونا لي فقلت منون أنتم. المفروض يقول من أنتم. لماذا؟ لأنه وصل من بما بعدها، لكن إذا وقف فقال من يضيف لها الواو منون، لكن منون أنتم حقها أن يقول من أنتم، منون أنتم. فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. الشاهد: منون أنتم. الأصل من أنتم مبتدأ وخبر. بقي معنا إبراز المعاني بشرح وصية الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله، هذا تأليف الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. فيه سؤال وعليه هذه الجائزة أيها المباركة: من يعرب لنا من أنتم؟ يعني واحد جاءك وقال لك أنا فلان، قال يطرق الباب فقال من أنتم، سمع ضجة كبيرة قال من أنتم، فتحوا الباب قالوا له أعرف من أنتم. أحسن، مبتدأ وخبر، هذا إعراب. نعم تفضل. من مبتدأ وخبر، هذا مختصر جميل، ولك أن تقول خبر ومبتدأ، يجوز هذا ويجوز هذا. فمن تعربها مبتدأ وتعربها خبر مقدم، هذا إعراب وهذا إعراب، وكلاهما صحيح وارد عن العرب. جزاك الله خيرا، أحسن. لا نقول حرف، يعني إذا أردت أن تسلم فقل أداة، أداة استفهام. أيوة نعم، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، احنا أخذنا منه الاختصار المختصر. طيب، وأنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر، ولك أن تقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، وتقدير الكلام أنتم من، ومن تعود إلى الخبرية بعد ذلك كما هي. إذن هذا البيت الذي استشهد به على ما ندر استخدامه في ورود منون مع أنها وصلت بما بعدها: أتونا لي فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. عندنا شاهد في هذا وهو استخدامه منون مكان من، يعني حقه أن يقول من أنتم، لكن شذ فاستخدمه هذا الشاعر. والقاعدة أنه إذا كان هناك لا يقاس عليه، لكن هؤلاء عرب، عرب لم يكونوا يعرفوا فاعل ولا مفعول ولا كذا، يتحدثون بالعربية. فيستشهد، يعني لو واحد منا قال منون أنتم يكون له أصل، قد قالها شاعر من الشعراء ممن يستشهد بكلامهم، يستشهد بكلامهم. الشيء الثاني أنه حرك النون شد أنه حرك النون في منون، ونحن قلنا إذا يقول منون بالسكون، منان منين كلها بالسكون. ما أدري يا جماعة الشيخ يحيى جاء ولا درس السيرة الآن ها باقي عشر الحمد لله عشر بقى. طيب بقي معنا البيت الأخير، والعلم احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترا. أولا نريد الجوائز انتهت والله، نأتي بكتب أخرى إن شاء الله فيما بعد تكون في الله. من يعرف لنا العلم؟ لأنه الآن يتحدث عن العلم، أول كان نكرة، ها ما هو العلم؟ اسم معرف بأل، يعني هذه قريبة الحمد لله. ما شاء الله بارك الله. مكة صامتة، هذه بلد مكان مدينة، ومحمد وزيد وهكذا، والشجر وأكرمكم الله الحيوانات وكذا، هذا العلم يطلق على مسمى معين، هذا العلم. أما الذي فيه أل هذا نسميه المحلى بأل من أنواع المعارف. من يعطينا أنواع المعارف؟ أنواع المعارف خمسة وواحد زائد، يعني يزيد يضيف على هذه الخمسة. هذا فقط. ها تفضل يا أبا. الأسماء لا لا ليس العطف هو المعطوف. هيا الأسماء يلا مشي لما يمكن الثاني. ها البلدان هذا تعريف العلم انتهينا منه. أبدأ أسماء الإشارة الضمائر. ها الضمائر الأسماء الموصولة. ها يا أبا عبد الرحمن المحلى بأل العلم العلم. باقي واحد ثالث لا انتهينا منها أسماء الإشارة. نقول أي كلمة أضيفت إلى هذه الخمسة، أي كلمة، أي مثلا كتاب نكرة، إذا قلت كتاب هذا خلاص أصبحت معرفة، إذا قلت كتابه أضفت هذا الضمير أصبحت معرفة، وهكذا كتاب الذي زارني أصبحت معرفة وهكذا. ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة المعارف. ها نعم أي نعم هذه نعم للتأنيث. طيب هنا يقول رحمه الله عرفنا العلم، ها هو يتحدث عن العلم. عندنا قوله رحمه الله والعلم احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اكترا. لما انتهى من أبياته السابقة عن المذكور المنكور، مذكور موجود ومنكور نكرة، تحدث الآن عن العلم وهو من أنواع المعارف. إذن يجوز أن يحكى العلم بشرط، وذكر بعض أهل العلم غير هذا الشرط، أن يعري كما قال من عاطف، ما يكون قبل حرف عطف، وسيأتي الآن بالأمثلة. ومعنى عري يعني لم يسبقه حرف عاطف. من يعطينا حروف العطف؟ هذه خلونا ننقل إلى نبغى تفضل إيش الواو وأو ثم والفاء باقي فيه ترى. ها هو قالها الفاء الحمد لله حرف جر. ها بل أحسن ولكن المهم يعني نعود لها. طيب فعندما تقول أتى زيد، كلمة زيد علم يعني يدل على شخص اسمه زيد، فتقول من زيد، من زيد. وعندما تقول يعني من زيد كما مر معنا إعرابها مبتدا وخبر أو خبر ومبتدا. إذا قلت رأيت زيدا تقول من زيدا، تحكيها حكاية. مررت بزيد تقول من زيد، تحكيها حكاية. ولا الأصل أن تقول من زيد مبتدا وخبر، لكن على الحكاية. وسيأتينا الإعراب إن شاء الله تبارك وتعالى كيف نعربها، لأنه عندنا مثلا كتابي كتاب مضاف، والياء ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، مجرور هنا الكتابي، أين هذه الضمة؟ مثلا تقول كتابي نظيف، كتاب مبتدا، مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، هنا بالحكاية، سيأتينا إن شاء الله في الإعراب. فعندما تقول شاهدت زيدا وتقول مررت بزيد كلها، لكن إن سبقت بحرف عطف، إذا قلت ومن زيد، لا يجوز لك أن تقول ومن زيد ومن زيدا، كلها في الرفع والنصب والجر تقول ومن زيد فقط. السبب سبقت بعاطف قبلها حرف عطف، فهذا مما استثناه ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته. إذن هذا باب الحكاية، نقرأ فيه قدر الإمكان ونستخدمه ونتروى في الحكم على القائل. يعني قد تقول مثلا، تقول واحد وهو يتحدث معك يقول والله قرأت سورة المنافقون، عندنا ثلاث سور في القرآن تحكى حكاية، قد ذكرنا المؤمنون، المنافقون، باقي واحد من يعرف؟ الكافرون، بارك الله ما شاء الله، هذه الثلاث تحكى حكاية. وإذا قلت جاز لك، لو قلت قرأت سورة المنافقين جاز لك ذلك، لأنه مضاف مضاف إليه مجرور. لكن عندما تقول قرأت سورة المنافقون، تعالوا إلى الإعراب، من يعرب لنا؟ الشيخ أجاب بصنع، جاء الشيخ، أيوة أيوة جاء الشيخ، وأنا أبغاهم يعربون حتى يصل إلى أيوة قرأ فعل فاعل أنا عنك، وسورة مفعول به، هذا اختصارا شديدا. باقي نبغى المنافقون، هذا الشيخ جاء مضاف إليه مجرور، وكيف فيه واو؟ أحسنت على الحكاية، الله يجزاه خير، نفدت الكتب ولا أعطيتك كتابين بدل واحد، ما شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. هذا الشيخ معكم، تفضل يا شيخ.